بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
ومن اتبع هداه. أما بعد،
الدرس الثالث،
كتاب الآخر، وهو قواعد الفقهية ومنظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. وكنا شرحنا فيما مضى بعض القواعد المهمة مما ذكره الناظم: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ما القاعدة هنا ذكرنا؟ لما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. ما القاعدة هنا؟ نعم، والدين مبني على جلب المصلحة ودفع ودرء المفسدة. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذا أيضا تابع للقاعدة السابقة، وأيضا تابع له: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وهنا ذكرنا على ذلك أمثلة، و أيضا ذكرنا لكم أو طلبنا منكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنكار المنكر ودرجات يا حجاب. نعم، عندك شيخ؟ طيب، نقرأ آخر الدرس إن شاء الله. طيب، بدأنا بعد ذلك أو توقفنا عند قوله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قاعدة الشريعة تيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه القاعدة أيضا من مهمات القواعد، القاعدة من مهمات القواعد، ويدور عليها معظم أحكام الفقه. معظم أحكام الفقه تدور على هذه القاعدة. وأهل العلم ممن ألف في القواعد ذكر أن هناك قواعد خمسة. هذه القواعد الخمس يقولون عليها مدار الفقه، يدور عليها مدار الفقه هذه القواعد الخمسة، وهذه مقررة في مذهب الشافعي وغيره. لذلك قال الناظم: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا. خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا: ضرر يزال، وعادة قد حكمت. كم قاعدة الآن؟ ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير. كذا المشقة تجلب التيسير، وكذا المشقة تجلب التيسير. والشك لا ترفع به متيقنا، والنية أخلص إن أردت أجورا. هذه خمسة قواعد ذكرها أهل العلم عليها مدار الفقه: ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. النية تخلص إن أردت أجورا. ما القواعد الخمس التي ذكرت في هذه الأبيات؟ الأولى ما هي؟ الضرر يزال، وهذا سيأتي معنا. والثانية العادة محكمة، والثالثة شقة تجلب التيسير، والرابعة لا يزول الشك إلا باليقين، ولا يزول اليقين بالشك، والخامسة إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة وهي المشقة تجلب التيسير اعتاد أو ذكر بعض العلماء أن الأولى في التعبير في هذه القاعدة ليس المشقة تجلب التيسير، لأن المشقة ليست هي التي تجلب إنما هي سبب، فقالوا الأولى التعبير بأن المشقة سبب التيسير، المشقة سبب التيسير، لأن التيسير لا تأتي به المشقة بذاتها، إنما هي سبب لماذا؟ لوجود التيسير. وأدلة هذه القاعدة كثيرة، فمن القرآن قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما من السنة فأيضا أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقال في الحديث ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، الحديث الآخر يسروا ولا تعسروا، وغير ذلك من الأدلة التي دالة على رفع الحرج وثبوت التيسير وثبوت الرخصة وغير ذلك من النصوص. والأمور التي يعني الأمور التي أو عموما الأمور تأتي على نوعين، إما أمور يكلف بها العبد وهذه يطيقها العبد، وأما ما لا يطيقه العبد فإن الله لا يكلفهم به. إذن نقول ونعتقد أن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون، الله عز وجل لا يكلف على العبد ما لا يطيق ولا يقدر عليه مطلقا، وإنما يكلفهم ما يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به. وهذا مذهب أهل السنة أن الله عز وجل لا يكلف الناس ما لا يطيقون، خالف فيه المعتزلة فقالوا بتكليف ما لا يطاق، وخالف فيه الأشاعرة قالوا إن الله لا يكلفهم ما لا يطيقون شرعا لكن قد يكلفهم عقلا، هذا كله باطل، وهذه راجعة إلى مسألة الاستطاعة ومعناها وأنواعها، الاستطاعة قبل الفعل الاستطاعة بعد الفعل، ومذاهب أهل البدع في هذه المسألة وهي المسألة الاستطاعة، وهي مسألة داخلة في باب القضاء والقدر. لكن الشاهد هنا أن الله عز وجل لا يكلفنا ما لا نطيق، فإذا حصل لنا بأمر من أوامر الله مشقة وعسر فإنه يحصل بذلك التخفيف، فإذا وجد العسر وجد في الشريعة ماذا؟ التيسير. وهذا مما تميزت به شريعتنا عن شريعة من سبقنا، أنه رفعت عن هذه الأمة الآصار والأغلال، خفف عنها. ويرجع أهل العلم المشقة التي تجلب التيسير إلى سبعة أنواع. يقول المشقة التي تجلب أي تيسير ترجع إلى كم نوع؟ إلى سبعة أنواع اذكرها باختصار. الأول السفر، مثال ذلك إنسان إذا كان صائم وأصابه المشقة له أن يفطر، أين المشقة هنا؟ الصيام في السفر، وأين التيسير؟ الإفطار. النوع الثاني المرض، إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما لمرض يصلي جالسا، لا يستطيع الوضوء يتيمم. والثالث الإكراه شروطه المعتبرة شرعا. فالإنسان الواجب عليه أن لا يقول كلمة الكفر، لكن حصلت عليه مشقة في الإكراه فخفف عنه فجاز له أن يقول كلمة الكفر. والنوع الرابع النسيان، والنوع الخامس الجهل، والنوع السادس العسر وعموم البلوى، العسر وعموم البلوى، والنوع السابع النقص كالصغر، يعني يخفف عن العبد إذا كان صغير عن كونه كبيرا مكلفا، كالصغر والجنون والأنوثة، كالصغر والجنون والأنوثة. ويدخل في هذا المعنى أو هذه القاعدة أمثلة كثيرة، وهي مثلا أو يدخل في كثير من أبواب الفقه، مثل ما ذكرنا التيمم ننتقل به عند انعدام الماء أو عند المشقة من استعمال الماء، السفر وما فيه من قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين، امرأة المستحاضة وأن لها أن تجمع بين الصلوات، قضية الزكاة وتعجيلها، مناكحات والمعاملات، الأمور التي تعتبر تنتقل من كونها فرض عين إلى فرض كفاية، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. وهنا عبارة تندرج على ألسن الناس وهي عبارة خاطئة، وهي قولهم الأجر على قدر المشقة. كثير من يقول الأجر على قدر المشقة، وهذه العبارة إطلاقها خطأ، وهي من عبارات الجهال كما قال شيخ الإسلام تيمية، وهي عبارات المتصوفة، الأجر على قدر المشقة. وإنما الصواب في هذه العبارة أنها ليست على إطلاقها، بل الإطلاق يكون والصواب التعبير بالأجر على قدر المنفعة، الأجر على قدر المنفعة والعمل وليس على قدر المشقة. فالله عز وجل ما يريد بعذابنا شيء. لما امرأة نذرت أن تحج ماشية قال إن الله ليس وإن الله غني عن عذاب هذه المرأة لنفسها، لكن لا يعني هذا أن وجود المشقة في بعض العبادات غير التقصد للمشقة، لا يقصد هو المشقة بعينها، وإنما قصد العبادة فحصل في هذه العبادة مشقة أو نوع مشقة، فهذه يكون له فيها أجر. لكن إطلاق كل مشقة ترفع الأجر فهذا ليس على إطلاقه. ومن هنا تجد المتصوفة وغيرهم يخالفون السنن فيزيدون في أمور ما ثبتت ويشقون على أنفسهم من باب ماذا؟ طلب الأجر، كما قال الله عز وجل في النصارى ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم، إنما شقوا على أنفسهم وحرموا على أنفسهم أشياء يطلبون بها الأجر، فقال الأجر على قدر المشقة، وهذا ما أو غير صحيح إطلاقها. من أراد الاستزادة يرجع إلى كلام شيخ الإسلام تيمي على هذه القاعدة في الفتاوى في الجزء 25 في صفحة 281، الجزء 25 في صفحة 81 و200 من مجموع الفتاوى. قال بعد ذلك رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه القاعدة أيضا داخلة في أو ترجع إلى القاعدة السابقة وداخلة فيها. فمعنى القاعدة لا واجب أو لا وجوب عند عدم القدرة، لا وجوب عند عدم القدرة. ويدخل في هذه أو هذين البيتين أيضا جملة من القواعد، مثل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة هذا في قوله ولا محرم مع الضرار، أي القاعدة أي الضرورات تبيح المحظورات. ويدخل فيها أيضا قاعدة الضرر يزال، وقاعدة حديث لا ضرر ولا ضرار، وأيضا البيت الآخر وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا أيضا تعبي أو يعبر عنه أهل القواعد بقولهم الضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها. وأيضا يدخل في هذه القاعدة عموما قاعدة السابقة، قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. يقول هنا رحمه الله وليس واجب بلا اقتدار، بمعنى أن طبعا ذكر السعدي أن هاتان القاعدتان من القواعد العظيمة التي نبه عليها شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء، لأن الله عز وجل فرض فرائض وحرم محرمات. فبالنسبة للفرائض قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فعلق الوجوب بالاستطاعة، فعلق الوجوب بماذا؟ بالاستطاعة. إذن إذا لم يكن هناك استطاعة فلا وجوب، وهذا قوله وليس واجب بلا اقتدار، أي أنه إن لم تكن هناك استطاعة سقط الوجوب. والأعمال إذا نظرنا إليها نجد أنها على نوعين، أو الواجبات نجد أنها على نوعين، واجب لا يتبعض ولا يتجزأ، واجب لا يمكن تجزئته، لا يتبعض ولا يتجزأ، وهذا إذا عدمت القدرة عليه سقط كله. مثال ذلك رجل وجب عليه في الكفارة اعتاق رقبة وعنده مال لبعض الرقبة، رقبة تشترى ب10,000 دينار، عنده 5,000، هل تجب عليه الرقبة؟ هل يجب أن يدفع هذه 5؟ لا، سقطت وينتقل إلى ما بعدها، سقط الوجوب هنا، لأن الواجب هنا لا يتجزأ ولا يتبعض. وهناك واجبات تتبعض وتتجزأ، تتبعض وتتجزأ. مثال ذلك يجب على الرجل المصلي أن يستر عورته، واجب وليس بواجب، واجب، وكان في موضع ليس عنده إلا قطعة خام تستر بعض عورته، تستر بعض عورته، ما الواجب عليه؟ أن يستر هذه البعض، أن يستر هذا البعض. إذن ما سقط الواجب كله، وإنما سقط ما لا يقدر عليه من الواجب. لماذا سقط ما لا يقدر عليه من الواجب؟ لأن الواجب يتجزأ ويتبعض. ومن هنا يقع خلاف بين أهل العلم كثير في بعض الواجبات، هل هي تتجزأ أو تدخل في النوع الأول أو تدخل في النوع الثاني، هل هي تتجزأ؟ والخلاف بينهم هل هي تتجزأ أو لا، أو لا تتجزأ. مثال ذلك رجل احترقت يده، احترقت يده ويريد أن يتوضأ، الماء لا يستطيع أن يمس اليد، أو احترقت إحدى قدميه ولا يستطيع أن يمس الماء لإحدى قدميه. فهنا من قال إن الوضوء يتجزأ قال ماذا؟ يسقط فقط غسل رجل التي لا يستطيعها ويغسل الباقي. ومن قال إن الوضوء عبادة تامة لا يمكن أن تتجزأ يقول ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. فهذا موطن الخلاف أو سبب الخلاف بين أهل العلم، هل هو يعني هل هذه العبادة تتجزأ أو لا تتجزأ. ومثله الخلاف بين أهل العلم في قضية الجبيرة، من كان على يده جبيرة أو جبس هل يمسح عليها ويغسل باقي أعضائه أم أنه ينتقل إلى التيمم لعجزه عن غسل بعض أعضاء الوضوء؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فهذا قوله ليس واجب بلا اقتدار. والثانية ولا محرم مع اضطرار، وهذا كما قلنا أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. مما يلحق في القاعدة السابقة التي قلناها أنه ليس واجب مع اقتدار بيان رحمة الله وفضله في أن العبد إذا كان معتادا على الواجب ولم يفعله لعذر كتب له أجر الواجب كاملا. إذا كان العبد معتادا على فعل الواجب وسقط عنه الواجب لعذر ما استطاعه كتب له أجر الواجب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، إذا مرض العبد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا معافى، أو مقيما صحيحا، مقيما صحيحا. مثال ذلك رجل اعتاد على صيام الاثنين والخميس ثم مرض ما استطاع أن يصوم الاثنين والخميس، كتب له أجره صيام الاثنين والخميس مستمر له فضلا من الله عز وجل لأنه لا يستطيعه. وهكذا في الواجبات، رجل ما يستطيع القيام في الصلاة صلى جالسا كتب له أجر الصلاة قائما، فسقط عنه الواجب لعذر وكتب له أجر الأجر تام. وهكذا من سافر وقصر الصلاة كتب له أجر الصلاة تام، وهذا لا شك أنه رحمة من الله سبحانه وفضل، لكن بشرط كما قال ابن حجر أن يكون قد اعتاد على العمل، قد اعتاد على العمل ونيته الاستمرار فيه، هنا يكتب له هذا الأجر. أما من لم يكن معتادا أو نيته ترك هذا العمل فهنا ينقطع عنه الأجر. القاعدة الثانية الضرورات تبيح المحظورات، ضرورات تبيح المحظورات. وهذا في قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، قال بعد ذلك ماذا؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أي أن الضرورة تبيح المحظور، أن الضرورة تبيح المحظور، لأن الشرع يوجب الحفاظ على الضروريات الخمس، الشرع يوجب الحفاظ على الضروريات الخمس. وما هي الضروريات الخمس؟ النفس، الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض. فهنا النفس إذا ما أكل هلكت نفسه، فأبيح له أكل المحرم وهو الميتة. إذا كان ظمأ وكاد يهلك عطشا أبيح له شرب النجس والخمر يروي عطشه، وهكذا في مثلا محظورات الإحرام، من كان له عذر أبيح له أن يرتكب محظور من المحظورات الإحرام، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه جاء ورأسه يعني مليء قمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت أن يعني الضرر وقع بك هكذا، فأمره أن يحلق رأسه، مع أن حلق الرأس ماذا؟ محرم ومحظور، لكن جاز له للضرورة، وسقط عنه إثم التحريم وسقط عنه الإثم. لكن الضرورة هنا لا تمنع الضمان ولا تمنع ثبوت الكفارة عليه، لأن من ارتكب المحظور في محظورات الإحرام لضرورة سقط عنه ماذا؟ الإثم، لكنه لم يسقط عنه الجزاء، ثبت عليه الجزاء أو ثبت عليه فعل الكفارة وهي فدية أذى، لكن لم تسقط عنه أو سقط عنه الإثم، وجاز له فعل المحظور، جاز له فعل المحظور. ومن القواعد التي تقيد هذه القاعدة، يعني القاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، هل معنى هذا أنك إذا كنت جائعا وكدت أن تهلك في الصحراء ووجدت ميتة أن تأكل منها حتى تشبع وتملأ بطنك؟ لا، وإنما يتبعها القاعدة الثانية وهي قوله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذن هذه القاعدة تقيد القاعدة السابقة ويعبر عنها كما قلنا بماذا؟ الضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها، وهذا في قوله، قول الله سبحانه وتعالى، أو يفيده قول الله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، فيأكل من الميتة بقدر ما يبقيه حيا، بقدر ما يزيل الضرورة. إذن يفعل مما أبيح له بسبب الضرورة من المحظورات ما يرفع عنه الضرورة، ما يرفع عنه الضرورة. لذلك جاء عن مقاتل وغيره كما ذكره ابن كثير في التفسير، قال: يأكل ثلاث لقمات فقط، يأكل ثلاث لقمات فقط، بمعنى أنه ما يزيل عنه الضرورة فلا يهلك، ما يزيل عنه الضرورة فلا يهلك. إذن هذه القاعدة أيضا داخلة في القاعدة السابقة في الدرس الماضي، وهو دفع أنه إذا تعارضت مفسدتين يدفع ماذا؟ أعلاهما، يدفع الأعلى. ما الضرورتين هنا وما المفسدتين؟ الأولى مفسدة ماذا؟ الموت والهلاك، والثانية مفسدة ماذا؟ أكل الميتة، فتعارضا فدفع أعلاهما وهو الهلاك، وارتكب أدناهما وهو أكل الميتة. وهذا يعطينا قضية أن القواعد متداخلة بينها، وأنك إذا فهمت قاعدة تعينك في القواعد الأخرى وهكذا. لذلك يقولون من القواعد التي يعبر عنها عن هذه القاعدة أيضا: ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله. وأيضا يقولون قاعدة أخرى، وهذه قاعدة أيضا داخلة في هذه القواعد: الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. وقولنا هنا الضروريات، أن الأشياء قد تكون ضروريات وقد تكون حاجيات وقد تكون منافع وقد تكون زينة وقد تكون مباحات. كلامنا كله عن القضية الأولى وهي الضرورات، أما الحاجات فالحاجات يعني مرتبة أدنى من الضروريات، والحاجات معناها أنه قد أو يستطيع أن لا يفعلها حاجة وليس الضرورة. مثال ذلك كمن وجد ميتة لكنه جائع وليس على مشارف الهلاك، يعني ممكن أن يصبر ويتحمل الجوع يوم يومين ما عنده مشكلة، لكن عنده جوع ولا ما عنده جوع؟ يعني عنده حاجة ولا ما عنده حاجة؟ هل نطبق عليه هذه القاعدة ضرورات تبيح المحظورات؟ لا. لماذا؟ أنه ما وصل إلى حال الضرورة وإنما وصل إلى حال الحاجة والاحتياج. وأدنى من ذلك حال الزينة. مثال ذلك رجل يلبس، أقول أريد أن ألبس الحرير للزينة، وآخر عنده ثوب صوف وثوب حرير، وفي لبس الصوف عليه ضرر، نقول له يجوز لك أن تلبس الحرير لوجود الضرر، وآخر عنده ثوب حرير يريد أن يتجمل به للزينة، هل ينفعه ذلك أو يجوز له لبس ذلك؟ لا يجوز، لأنه ما وصل إلى حال ماذا؟ حال الضرورة. طيب، بهذا نكتفي ونأخذ إن شاء الله الأصول في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.